إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بكم في رحاب القرآن وعلى مائدة القرآن، مرحبا بكم في بيت من بيوت الله، نتلو بعض آيات من كتاب ربنا ونتدارسها فيما بيننا، راجين أن تنزل علينا السكينة وتغشانا الرحمة وتحفنا الملائكة ويذكرنا الله في من عنده، كما وعدنا على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فمرحبا بكم في رحاب القرآن وعلى مائدة القرآن، ومع آية من آيات سورة النساء نعيش ليلتنا هذه إن شاء الله تعالى، فلنستمع إليها أولا قبل البدء في تفسيرها، سائلين الله عز وجل أن ينجز لنا ما وعدنا، حيث قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا.
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. هذه الآية من سورة النساء تسمى آية الحقوق، وهي تكفل لكل من قام بما فيها من حقوق سعادة الدنيا والآخرة، وتكفل للمجتمع الأمن والأمان والمحبة والوئام. ذلك أن العداوة والخصام وما يترتب عليهما إنما مرده إلى عدم القيام بهذه الحقوق. وما القضايا المرفوعة في المحاكم طلبا لاستيفاء الحقوق بخافية عليك. فهذه امرأة اشتكت زوجها تطلب حقها، وهو اشتكاها يطلب حقه، وهذا أب اشتكى ابنه يطلب حقه، وهذا ابن اشتكى أباه يطلب حقه، وهذا شريك اشتكى شريكه يطلب حقه، إلى آخر ذلك مما لا يخفى عليكم. ولو أن كل إنسان أدى ما عليه لما رأينا مثل هذه الشكاوى ومثل هذه القضايا، ولكن الأمر كما قال الله تبارك وتعالى فيما سبق معنا: وأحضرت الأنفس الشح، وأحضرت الأنفس الشح. فكل إنسان يريد أن يأخذ ولا يريد أن يعطي، كل إنسان يريد أن يأخذ ولا يريد أن يعطي، مع أن المعروف أن كل حق يقابله واجب، فإذا أردت أن تأخذ فلا بد أن تعطي. قال الله تبارك وتعالى في الحقوق الزوجية: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال تعالى فيما يكون بين الناس عموما: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وقال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وقال الناس: كما تدين تدان. وقالوا بلغتهم: اللي يقدم السبت يلاقي الحد قدام. فلا بد لكل إنسان عليه حق أن يتقي الله تبارك وتعالى وأن يؤدي الحق الذي عليه، فإن الحقوق إن لم تؤد في الدنيا أديت في الآخرة، كما قال النبي صلى الله وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. والحقوق في الآخرة لا تكون كما كانت في الدنيا مالية، لأنه ليس هناك أموال: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. إنما تؤدى الحقوق بالحسنات والسيئات، فمن كان عليه حق يقدر هذا الحق كم يساوي من الحسنات، ويعطى صاحب الحق من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئات المظلومين فطرحت عليه ثم طرح في النار. فأذكركم بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. بعد هذه المقدمة أقول: بدأ الله تبارك وتعالى الآية بأعظم الحقوق على الإطلاق، هو حقه سبحانه وتعالى، فقال عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فعبادة الله وحده حق الله على العباد، كما في الحديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فالتوحيد عبادة الله وحده حق الله على العباد، ولذلك خلقهم، ولذلك خلقهم كما قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أي إلا لآمرهم بعبادتي. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال علي: إلا لآمرهم بعبادتي. وقد فعل سبحانه وتعالى، فبعث في كل أمة رسولا منهم يدعوهم إلى عبادة الله عز وجل، كما قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال لنبينا صلى الله عليه وسلم: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولذلك اتفقت كلمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في دعوة أقوامهم على كلمة واحدة قالها كل نبي لقومه، وهي: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقد وعد الله تبارك وتعالى العابدين بالجنة، وتوعد المستكبرين عن عبادته بالنار، فقال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال سبحانه: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. وحقيقة العبادة التي هي حق الله تبارك وتعالى على عباده حقيقة شمولية عامة تشمل الحياة كلها، كما قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فاسم العبادة لفظ يطلق على كل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالشهادتان والصلاة والصيام والزكاة والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان للجيران ونحو ذلك من كل ما يحبه الله ويرضاه من عبادة الله تبارك وتعالى. فيجب على كل عاقل أن يعلم أنه لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، وأن يعلم أن سعادته في الدنيا والآخرة إنما تتحقق بالقيام بهذا الحق لله عز وجل. وليحذر كل الحذر من الشرك بالله، فإن الله لما أمر بعبادته نهى عن الشرك به: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فلا بد أن تكون العبادة خالصة لله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقال سبحانه: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. فإياك والشرك، فإن الله كما أمر بالتوحيد نهى عن الشرك، كما أمر بالتوحيد نهى عن الشرك. وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وإياي فارهبون. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والشرك قسمان: شرك أكبر لا ينفع معه أي عمل، والشرك الأكبر هو صرف شيء من حق الله لغير الله، صرف شيء من حق الله لغير الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الدعاء هو العبادة. فمن دعا غير الله وسأله ما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك بالله عز وجل شركا أكبر. ولذلك قال الله تعالى: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، أي المشركين. وكذلك الصلاة لا تجوز إلا لله عز وجل، والذبح لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى. قال تعالى: فصل لربك وانحر. فكما لا تصح الصلاة لغير الله لا يصح الذبح لغير الله عز وجل. والنذر لا يكون إلا لله عز وجل، فمن نذر أن يذبح لغير الله فقد أشرك بالله. فالشرك الأكبر صرف شيء من حق الله من العبادة لمن لا يستحقه من دون الله سبحانه وتعالى. هذا الشرك الأكبر لا ينفع معه عمل على الإطلاق، لقول الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. أما الشرك الأصغر فهو لا يحبط الأعمال كلها، وإنما يحبط العمل الذي خالطه، يحبط العمل الذي خالطه. وقد عرفه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. قال: الرياء، أن يعمل إنسان عملا يعني قد يبتغي به وجه الله وغيره، يعني مثلا يبتغي وجه الله ووجه الناس، ها؟ فيبتغي الثواب من الله ويبتغي أن يسمع كلمة حلوة من الناس على ما فعل، فهذا أشرك. وربما عمل لأجل الناس خاصة، شرك أصغر. هذا الشرك الأصغر يحبط العمل الذي خالط، لا يحبط الأعمال كلها، لا، يحبط العمل الذي خالطه. في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت في سبيلك حتى قتلت. قال: كذبت، إنما قاتلت ليقال جريء وقد قيل، فأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، إنما تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال قارئ وقد قيل، فأمر به فسحب على وجهه فألقي في النار. ورجل آتاه الله من جميع أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق لك فيها إلا أنفقت لك فيها. قال: كذب، إنما أنفقت ليقال جواد، ليقال كريم، وقد قيل. فأمر به فسحب على وجهه فألقي في النار. فعلى المسلم أن يعبد الله تعالى مخلصا له الدين، فإن الأمر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فاعلم أن الناس كما قال الله عز وجل: إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. فلا تبتغي بأي عمل تعمله مدح الناس، ولا تتقي بأي عمل تعمله سخط الناس، واحرص على رضا الله عز وجل يرضي عنك الناس، لا ترضي الناس بسخط الله. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. هذا الحق الأول في الآية، حق الله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. التوحيد والبراءة من الشرك، الشرك الأكبر والشرك الأصغر. فادعوا الله مخلصين له الدين. ثم ثنى سبحانه وتعالى بأعظم الحقوق بعد حقه عز وجل، وهو حق الوالدين. قال: وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا. وكثيرا ما يجمع الله تبارك وتعالى في الذكر بين حقه سبحانه وبين حق الوالدين: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وبالوالدين إحسانا، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا. فهذا الجمع بين حق الله سبحانه وتعالى وحق الوالدين دليل على عظم حق الوالدين، دليل على عظم حق الوالدين. حتى إن الله تبارك وتعالى قال: وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، وحملوه فصاله حملته أمه على وهن وفصاله أن اشكر لي ولوالديك، فأمرك بشكره وشكر والديك. فهذا دليل على تعظيم الله عز وجل لحق الوالدين، لأنه ليس بعد إحسان الله تبارك وتعالى إحسان يدنو من إحسان الوالدين إلى الأولاد. بعد إحسان الله عز وجل إحسان الوالدين، يكفي أنهما كانا سبب حياتك، يكفي أنهما كانا سبب حياتك. فلذلك مهما عمل الأولاد للآباء لا يكافئونهم أبدا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. فبروا آباءكم، فإن بر الآباء من أحب الأعمال إلى الله عز وجل. سئل النبي عليه الصلاة والسلام: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قيل: ثم ماذا؟ قال: ثم بر الوالدين. قيل: ثم ماذا؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. فقدم عليه الصلاة والسلام بر الآباء على الجهاد ما لم يتعين الجهاد. ولذلك كان الشباب يأتونه صلى الله عليه وسلم يستأذنونه في الهجرة والجهاد، فيسأله: ألك والدان؟ يقول: لا، لك والد؟ أبوك أو أم، نعم ارجع إليهما. فكان يرد الشباب عن الهجرة والجهاد من أجل البقاء مع الوالدين، فبر الوالدين أحب إلى الله سبحانه وتعالى. وقد جعل الله سبحانه وتعالى رضاه عن الولد متوقفا على رضا والديه، فقال رضا، قال النبي عليه الصلاة والسلام رضا الرب في رضا الوالدين، وسخط الرب في سخط الوالدين. فبروا آباءكم، فإن بر الوالدين من أعظم أسباب الخروج من الأزمات، ومن أعظم أسباب تفريج الكروبات. إذا كنت في ضيق، إذا كنت في هم، إذا كنت في غم، إذا ابتليت ببلاء، إذا وقعت لك مصيبة، فالذي يخرجك بإذن الله عز وجل من ذلك كله أن تكون بارا بوالديك. انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم. فقال أحدهم اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، والغبوق شرب اللبن مساء، الغبوق شرب اللبن بالليل بعد المغرب بعد العشاء، فيقول لما كنت أحلي باللبن بالليل لا أسقي أحدا لا أولادي ولا خدمي ولا حد قبل أبوي وأمي. فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما. سرح 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 المشوار طويل، على ما رجع وحلب لقى العجوزين نايمين. قال فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أوقظهما وأن أسقي قبلهما أهلا أو مالا. بقى في حيرتين، يصحيهم ولا يسقي العيال واللبن موجود من ما يصحوا يشربوا، نفسه ما طابتش يصحيهم ويزعجهم، ولا طابت أن يسقي أولاده قبل أبوه وأمه. قال فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما. ظل طول الليل ماسك الطاج على كفه كده واقف عند راسهم، والصبية يتضاغون تحت قدميه إلا يلبس الرخو بيعيطه عشان ما تعشوش جعانين، والجعان ما بينامش، والصبية يتضاغون تحت قدميه. فاستيقظا بعد ما شبع نوم، فاستيقظا تفضل أمي تفضل أبي، فشرب غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك، هو ده المقصد لإخلاص، تكون الأعمال تكون خالصة لوجه الله عز وجل لا رياء ولا سمع. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة شيئا لا يستطيعون الخروج منه حتى توسل الآخران بصالح عملهما، فانفرج الصخرة فخرج يمشون. وعلموا أن الله تبارك وتعالى أكثر من الوصية بالوالدين. وصينا الإنسان بوالديه، وصينا الإنسان بوالديه حسنا، وصينا الإنسان بوالديه إحسانا، وخص بلوغهما الكبر بوصية، وصية عامة تشمل العمر كله، ثم أفرد الكبر بالوصية بالبر والإحسان، لأنهما في حالة الكبر أحوج ما يكونان إلى البر والإحسان. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فالوالدان أحوج ما يكونان إلى البر والإحسان والعطف والرحمة والشفقة عند بلوغ الكبر وتقدم السن. ثم على كل من أكرمه الله بأبويه أو أحدهما أن يعلم أنه إذا كان كما يقال في العمر فرص ذهبية لا تعوض، فهذه هي الفرصة الذهبية، حياة أبوك وأمك أو حياة أحدهما. إذا كان هناك فرصة ذهبية في الحياة تحرص عليها، فإن أبوك ربنا يكرمك بحياة أبويك أو أحدهما، هذه الفرصة الذهبية التي يجب أن تحافظ عليها وأن تحرص على ألا تفوتك، لأن من أكرمه الله بحياة أبويه أو أحدهما ولم يكسب رضاهما فاتته الجنة. أتاني جبريل فقال: يا محمد، من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر ولم يدخل الجنة أبعده الله. قل آمين. قلت آمين. بأي شيء يدخل الجنة إذا لم يدخل ببر والديه؟ ده أسهل حاجة، باب واسع جدا مفتوح قدامك، فلما يفوتك هذا الباب الواسع من أي باب تدخل؟ إذن من أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما عند الكبر ولم يدخل الجنة أبعده الله. قل آمين. قلت آمين. فإذا مات الأبوان لم ينتهي برهما، لم ينتهي برهما، وإنما لهما حقوق على الولد بعد موتهما، بعد موتهما. من هذه الحقوق الدعاء لهما كما في الآية: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فمن حق والديك عليك بعد الموت أن تدعو لهما وأن تستغفر لهما، فإن ذلك ينفعهما. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول: يا رب بما هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك. لما مات دخل درجة معينة في الجنة، درجة 5، درجة 7، فجت ترقية أن يطلع من 7 إلى 2 أو 3، درجة أعلى شوية. فبيصل: يا ربنا ليه يعني بترفعنا كده ليه؟ فيقال: باستغفار ولدك لك. فمن حق أبويك عليك بعد الموت الدعاء لهما والاستغفار والترحم عليهما. ومن حق الوالدين على الأولاد بعد موتهما أن يجتهد الولد في طاعة الله عز وجل. كثيرا ما يأتي الناس: أبويا مات وعايز أعمل له حاجة، أعمل له إيه؟ اجتهد في طاعة الله، اجتهد في طاعة الله، صلي وصم وتصدق وحج واعتمر وافعل الخير كله. ليه؟ لأن أبوك وأمك هياخدوا مثل أجرك. لما تصلي وتاخد 1000 حسنة لهما مثلها، لما تصوم يوم في سبيل الله تاخد 1000 حسنة لهما مثلهما، وهكذا. قال تعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. فلو الولد من كسب أبيه ومن سعيه. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الدال على الخير كفاعله، يعني أنت لو واحد ما بيصليش قلت له صلي ربنا هداه وصلى، كل ما يصلي تأخذ أجره، فكيف بما أبوك أمك اللي هما كانوا سبب حياتك وسبب تربيتك وهدايتك؟ فكل عمل الولد من عمل صلاه فالأبوي مثل إيه؟ مثل أجره. ومن حق الوالدين على الأولاد بعد موتهما صلة أهل ودهما. أنت لحقت أبوك وأنت كبير وعرفت مين أبوك كان بيزور مين ومين كان بيزور أبوك، أمك كان بيزور مين ومين كان بيزور أمك، دول أهل الود، الأصدقاء، الخلان، الأصحاب اللي أبوك كان بيرتاح لهم وكان بيودوهم وكان بيودوه الأمة كذلك. فمن برك لوالديك بعد ماتهما أن تبر أهل ودهما. كان ابن عمر رضي الله عنهما في سفر يوما فلقيه أعرابي، أعرابي ماشي رأسه عريانة وماشي على الأرض حافي، ابن عمر عمامته على رأسه وراكب. فابن عمر لقى الرجل بجاي فنزل من الركوب تحته وحط وشال عمته حطها على رأس الراجل وركب الراجل اللي هو ركوبها ومشى هو حاسر الرأس ومشى على الأرض بدل ما كان راكب. قال ايه ده يا ابن عمر؟ قال كان هذا من أهل ود عمر، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. فبروا آباءكم وإياكم العقوق، واعبدوا الله ولا تشركوا بشيئا، اعبدوا الله ولا تشركوا، بروا ولا تعقوا، بروا ولا تعقوا. الأمر بالشيء نهي عن ضده، الأمر بالشيء نهي عن إيه؟ عن ضده. الأمر بالتوحيد نهي عن الشرك وإن لم يصرح الله به، والأمر بالبر نهي عن الإيه؟ عن العقوق. فإياكم العقوق، فإنه إذا كان بر والدين أحب الأعمال إلى الله عز وجل بعد التوحيد، فكذلك عقوق الوالدين أبغض الأعمال إلى الله بعد الشرك، أكبر الكبائر بعد الشرك عقوق الوالدين. عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس ثم قال ألا وقول الزور، ألا وقول الزور. قال فما زال يكرره حتى قلنا ليته سكت. إياكم العقوق، فإن العقوق من الكبائر، والعقوق يمنع قبول الأعمال الصالحة. اجتهد في الصالحات وفعل الخيرات ما استطعت، لن يقبل منك شيء وأنت عاق لوالديك. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الخمس وصمت الشهر وأديت زكاة مالي، أين أنا؟ قال من فعل ذلك كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ثم استثنى فقال إلا أن يعق والديه، فإن الله لا يقبل من ثلاثة صرفا ولا عدلا: العاق لوالديه، والمنان، والمدمن. ثلاثة لا يقبل من صرفا ولا عدلا: العاق لوالديه. العقوق يمنع قبول الأعمال الصالحة، مهما اجتهدت من الأعمال الصالحة وأنت عاق لوالديك أعمالك مردودة عليك. واحذر كل الحذر من دعائهما عليك، فإن دعاء الوالد لولده مستجاب وعلى ولده مستجاب. إن دعوا لك هنيالك، والويل كل الويل لمن دعا عليه ولداه أو أحدهما. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. الحق الثالث حق ذي القربى وبذي القربى. وذو القربى من قربتك، من قريبك، كل من تتصل بهم من جهة أبيك وأمك، كل من تربطك به قرابة من جهة أصلك أبيك وأمك، دول قرايبك، الإخوة والأخوات والأعمام والعمات وأبناؤهم، والأخوال والخالات وأبناؤهم. وإن بعدت المسافة، وإن بشجرة شجرة، الورق كثير والفروق كثيرة، بس الأصل واحد، دول قرايبك. حق ذوي القربى بعد حق الوالدين. وكثيرا ما ينص الله تبارك وتعالى، أو ما بينما أن يجمع الله تبارك وتعالى بين حق الوالدين وحق ذي القربى، كما في هذه الآية: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. في الإسراء بعد ما وصى بالوالدين والدعاء لهما قل رب ارحمهما كما ربيانا، قال وآت ذا القربى حقه، وأفرد لهما آيات: فآت ذا القربى حقه، وآت ذي القربى حقه، ذا القربى حقه. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى. بدأ به ذوي القربى: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. فالأقارب أولى الناس بصدقتك، الأقربون أولى المعروف. معك جنيه على تلو صدقة، شوف حد من قرايبك ادهوله، ولك أجران: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. لما نزل قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء أبو طلحة فقال: يا رسول الله، لقد أنزل الله عليك هذه الآية: وإن أحب مالي إلي بيرحاء، بستان كان مقابل المسجد النبوي، وكان فيها بئر ماء عذب، وكان النبي يدخلها يشرب منها. فقال: يا رسول الله، وإني قد جعلتها صدقة لله عز وجل، أرجو برها وذخرها وثوابها. فضعها يا رسول الله حيث أراك الله، قسمها بقى، أنا خلاص تصدقت بها وانت يا رسول الله قسمها بقى. فقال: بخن بخن، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في أقاربك وبني عمك. قال: أفعل يا رسول الله. فقسم في أقاربه وبني عمه. وأم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها كان عندها جارية تخدمها بنت مملوكة، فاعتقتها حرة لوجه الله. وقد أكثر الله تعالى في القرآن الكريم من عتق الرقاب، فاعتقتها. فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: يا رسول الله، أشعر أنني أعتقت جارية فلانة، تعلمت يا رسول الله؟ قال: أو قد فعلت حقيقة أعتقتها؟ قالت: نعم. قال: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. أنت لما كنت وهبت البنت دي لإخوالك تصدقت عليهم وظلت في العبودية، أعظم أجر من العتق. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الصدقة على القريب الكاره المبغض أفضل الصدقات. قال: أفضل الصدقة الصدقة على ذي القربى الكاشح. الكاشح يعني الذي يضمر العداوة والبغضاء والكراهية في نفسه. فلو انك انت حسيت من حد من قرايبك كده، يعني شميت ريحة عدم ارتياح لك، اكسر هذا الذي بينك وبينه بكثرة الصدقة عليه. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وقد سبق في أول السورة قوله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي اتقوا الأرحام أن تقطعوها. فإذا أمر الله تعالى بإيتاء ذي القربى حقه وصلة الرحم فقد نهى عن قطعها، نهى عن قطعها وبالغ في التحذير، فقال سبحانه: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله تعالى لما فرغ من خلق الخلق قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة؟ فقال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك، فصلوا أرحامكم يصلكم ربكم، صلوا أرحامكم يصلكم ربكم، وإياكم والقطيعة، فإن القاطع مقطوع، إن القاطع مقطوع ومحروم من الجنة، لا يدخل الجنة قاطع أي قاطع رحم. واعلموا يا عباد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. ليس الواصل بالمكافئ، مش اللي يزورك من قرابك تزوره واللي يقطعك تقطعه، لا، دي مكافأة، جالك رحت له، ما جالكش رحتلوش. الصلة أن تقطع، أن تصل من قطعك، اللي ما بيجيلكش تروح له، واللي ما بيودكش توده، واللي ما بيسألش عليك تسأل عليه، هي دي الصلة. فصلوا أرحامكم يصلكم ربكم. واعلموا أن صلة الرحم توسع الرزق وتطول العمر. من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. عايز ربنا يطول عمرك ووسع رزقك، صل رحمك. واعلموا أن الصلة من موجبات الجنة والقطيعة من موجبات النار. قال تعالى: إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. والذين ينقضون عهد الله بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله بأن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى. فقد أكثر الله تبارك وتعالى علينا في السورة الكريمة فيما سبق من الوصية باليتامى وبيان حقهم، واليتامى والمساكين جمع مسكين، والمسكين هو من له دخل محدود لا يكفي، المسكين من له دخل محدود لا يكفي. قال تعالى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. عندهم سفينة بس مش مكفية، الدخل منها مش مكفية، يبقى ده المسكين. وإذا يقول علماء: إذا أطلق المسكين شمل الفقير، إذا أطلق الفقير شمل المسكين، ولكن إذا جمع في كما في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، يفرغ بينهما. فالمسكين كما عرفنا من له دخل محدود لا يكفيه، والفقير المعدم الذي لا يملك شيئا. هؤلاء وصى الله بهم خيرا، وصى بهم خيرا في أكثر من آية، وجعل إطعامهم من أسباب الجنة، وعدم إطعامهم من أسباب النار. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وقال تعالى في الذين لا يطعمون المسكين كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. فالحذر الحذر أن ترى مسكينا جائعا ولا تطعمه أو تراه عاريا ولا تكسه أو أن تراه محتاجا ولا تقضي حاجته فإن الله وصى بهم في كتابه. واليتامى والمساكين وابن السبيل والجار ذي القربى، والجار ذي القربى والجار الجنب، الجار حق الجار حق الجار. الجار من هو؟ كل من جاورك في سكنك، كل من جاورك في سكنك عن يمينك وعن شمالك ومن أمامك ومن ورائك. سئل الحسن رحمه الله عن الجيران، من هم الجيران؟ قال 40 دارا أمامك و40 دارا وراءك و40 عن يمينك و40 عن شمالك. يعني الحي كله يتولى الجيران، الحي كله جيرانك، دول جيرانك في الحي واحد بيجمعكم مسجد واحد فدول جيران. الجار وصى الله تعالى به في القرآن وأمر بالإحسان إليه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى أن قال والجار. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. يبقى الإحسان إلى الجيران من الإيمان. وقال وأحسن إلى جارك تكن مسلما، أحسن إلى جارك تكن مسلما. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. وإذا كان الله تبارك وتعالى أمر بالإحسان فالأمر كما قلنا بالشيء نهي عن ضده، نهي عن الإساءة. أحسن يعني ولا تسئ. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الإساءة إلى الجار، قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. ونفى الإيمان عمن يبيت جاره خائفا منه، والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. هذا الجار أول ما بيستنجد عند أي نزلة بيجاره، أول نجدة بتنجد الجار. فكيف يبقى الجار مصدر شر وأذى وقلق وإزعاج لجاره؟ أحسن إلى جارك تكن مسلما. ثم اعلموا أن حسن الجوار يوجب محبة الرحمن. قال النبي عليه الصلاة والسلام لقوم إن أحببتم أو إن أردتم أن يحبكم الله فأدوا إذا أؤتمنتم واصدقوا إذا حدثتم وأحسنوا جوار من جاوركم.
وعظم النبي عليه الصلاة والسلام أذى الجار، وبين أنه يحبط الأعمى كحقوق الوالدين، حقوق الوالدين يحبط الأعمال، وكذلك حقوق الجار يحبط الأعمال. يا رسول الله فلانة تذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها، ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال هي في النار، هي في النار. الدين، الدين المعاملة، الدين المعاملة، الدين أخلاق. ما فائدة الصلاة والصيام والزكاة إذا لم تهذب الأخلاق؟ إنما شرعت هذه العبادات من أجل غاية واحدة، وهي تهذيب الأخلاق وتقويم السلوك المعوج. لكن بيصلي ويصوم وتصدق ويؤذي جاره، ما أغنى عنه من الله شيئا. قالوا يا رسول الله فلانة تذكر من قلة صلاتها وصيامها وصدقتها، ولكنها لا تؤذي جيرانها. قال هي في الجنة، هي في الجنة. الجار قد يكون قريبا وقد يكون غير قريب، وقد يكون مسلما وقد يكون غير مسلم، له حق. فإذا كان جار يبقى له حق الجوار، مسلم بحق الإسلام، ومن قريبك يبقى اجتمع في هذا الجار ثلاث حقوق: انه جارك ومسلم وقريبك، اخوك عمك ابن عمك الى اخره. واذا كان جار مسلم بعندي حقين: حق الجوار وحق الاسلام. واذا كان جار ومش مسلم يبقى حق الجوار، حق الجوار. يبقى الجار حتى ولو لم يكن مسلما لا حق الجوار. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه دخل على أهل يوما فوجدهم قد ذبحوا شاة، فقال: أهديتم لجارنا اليهودي؟ قالوا: لا. قال: أرسلوا إليه منها، فإني سمعت النبي عليه الصلاة يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. والجار ذي القربى والجار الجنب. والصاحب بالجنب قال علي وابن مسعود رضي الله عنهما: المرأة، الزوجة. الصاحب بالجنب الذي وصى الله بالإحسان إليه الزوجة. وقد فصلنا القول في الحقوق الزوجية، وما يجب للمرأة على زوجها، وما يجب على الرجل لامرأته: ولهن مثل الذي عليهن معروف، وابن السبيل وهو عابر السبيل، المسافر. المسافر إذا نزل بلدا ونفد ماله، ونفد ماله، يعطى ولو من الزكاة ما يرد إلى بلده، وإن كان غنيا في بلده، ولو كان غنيا في بلد. ابن السبيل، السبيل الطريق، ابن السبيل المسافر. سمي المسافر ابن السبيل لأن المسافر يلازم الطريق ملازمة الولد لوالده. وما ملكت أيمانكم العبيد في زمانهم، ويقوم عندهم مقامهم الخدم والأجراء، لهم حق الإحسان والبر والرحمة، تطعمهم مما طعمت وتكسوهم مما اكتسوت، ولا تكلفهم ما لا يطيقون، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وبعد، أيها الأحباب، هذه حقوق الإنسان في الإسلام، هذه حقوق الإنسان في الإسلام. ما تركت الآية فردا من المجتمع إلا وجعلته على المجتمع حقا. حقوق الإسلام، حقوق الإنسان في الإسلام، حقوق أداؤها يشيع المحبة والمودة والأخوة والوئام، والتقصير فيها يؤدي الخصام والعداء والبغضاء. ألا فليتذكر أولو الألباب. والسعيد الموفق من أعطى كل ذي حق حقه. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى أخوة الإسلام التي فعلها بعد الهجرة بين المهاجرين والأنصار وهم المسلمين، آخى بين سلمان وأبي الدرداء، آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان الفارسي وأبي الدرداء رضي الله عنهما، فزار سلمان أبا الدرداء فوجد امرأته أو فرأى امرأته متبذلة يعني في هيئة رثة، وذلك قبل نزول آية الحجاب في بنية الإسلام، قبل نزول آية الحجاب. فأين أبو الدرداء؟ قالت غائب. وما لي أراك متبذلة؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له شيء في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع لأخيه طعاما، فتفضل كل عشان أنا صايم النهاردة. قال ما أنا بآكل حتى تأكل معي، فأكل معه. فلما جاء الليل قام أبو الدرداء يصلي، قال سلمان نام، فنام شوي، وقام أبو الدرداء يصلي قال نام، فنام، حتى إذا كان آخر الليل قام فصليا جميعا. ثم قال سلمان لأبي الدرداء إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فلما أصبح غديا على النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره أبو الدرداء بما قال سلمان، فقال صدق سلمان، أعطوا كل ذي حق حقه، تستريح وتريح، تستريح وتريح مشاكلنا كلها راجعة إلى عدم القيام بالحقوق كما قلت في المقدمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا وأن يهدينا سبل السلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.